بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم.
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه.
هذا سؤال موضوع رفع اليدين، ما هي مواضعه؟ الثابت والصحيح في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. أين هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة فيما فيها تشهدا. هذه هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للثالثة. المسألة الثانية في هذا الموضوع: كيف يكون رفع الأيدي؟ وردت أحاديث في صفتين: إما أن ترفع إلى محاذاة الأذان، إلى محاذاة الأذن، أو إلى محاذاة الكتفين. هنا تكون هكذا: إما أن يرفع ولا يحتاج إلى أن يلمس الأذنين. كثير من الناس ما أدري شاك يعني في يبغى يتأكد يلمس أذنيه. لا تلمس أذنيه يا أخي الكريم، ارفعهما إلى محاذاة الأذنين، ولا يلزم المعادلة بالدقة وبالسانتي، لا إفراط ولا تفريط، المسألة تقريبية. فبعض الناس يلصق أصابعه في آذانه فترة ثم يكبر، المقصود المحاذاة، والمحاذاة تقريبية وليست قطعية، أو أقل أنزل ولكن لا تنزل عن حد كما تلاحظون أعلى الكتفين. بينما الجفاء، الناس بين إفراط وتفريط كما قلت لكم، بعض الناس يستمر وهو ملصق أصابعه في أذنيه، هذا في غلو. وآخر وقد رأيته بالأمس إمام مسجد من المساجد صليت معه، أبدا لا تكاد ترى يحرك يديه، فقط مجرد تحريك يدين، لم يرفعهما ولا تستطيع تقول عدة سنتيات، هذا وهو إمام مسجد، فكم سيقتدي به الناس؟ هذا من الجفاء. ليست هذه هي السنة. الصحيح أن يرفع يديه بهذا الشكل مضمومة الأصابع، سواء بالحالة الأولى أو الصفة الثانية، وكلاهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسجود، هل ترفع عند السجود ترفع اليدان؟ في خلاف، والراجح عدم رفعهما لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما يتعلق بموضوع الأيدي. نعم.
ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد.
هذا الأخير ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن هنا يلاحظ عند الأخوة في المذهب المالكي أنهم يسدلون أيديهم، وهو السدل كما يعرف بالسدل، أي لا يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. وهذا يقول العلماء أنه حدث خطأ في موضوع اقتدائهم بالإمام مالك رحمه الله. كيف؟ الإمام مالك في آخر حياته رحمه الله لما تعلمون ضرب وعذب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه رحمه الله، لأنه أفتى بفتوى خالف فيها ما يراد منه في قضية الحلف والحنث فيه والطلاق في مسألة معروفة، فعذب على ذلك وضرب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه في آخر عمره فأصبح يسدلهما، فجاء أتباعه ونقل عن هذا الأمر فحسبوها هي السنة لشدة التزامه بالسنة رحمه الله. بينما الصحيح أن الإمام مالك روى في موطئه حديث وضع اليمين على الشمال. في الموطأ روى الإمام مالك وضع اليمين على الشمال، وحاشاه قال العلماء أن يخالف ما روى، أما ما نقل عليه عنه من فعله فهذا سببه. فنخلص إلى أن السنة هي وضع اليمين على الشمال. بقيت مسألة أخرى، وتعرفون الخلاف فيها بين سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الألباني رحمهم الله جميعا، وهي هل توضع اليمين على الشمال بعد الركوع أو لا. الشيخ عبد العزيز وهو قول الجمهور يرى ما دام واقفا سواء قبل الركوع أو بعد الركوع يضع اليمين على الشمال. الشيخ محمد يوقف على النص ما قبل الركوع ويرى أنه بعد الركوع تكون في وضعها الطبيعي أي معلقة. لكن أشير إلى مسألتين، قرأت الردود بينهما وترون صفة العالم وكيف يتناقش العلماء والأدب والاحترام. حتى توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وله مكانة عند الشيخ ناصر وللشيخ ناصر، أقول للشيخ ناصر عنده مكانة وله كل واحد منهم له مكانة كبرى في نفس الآخر، والخلاف في هذه المسألة لم يصل إلى قلوبهما. ثانيا في مسألة النقاش كان أسلوب رفيع في نقاشهم، وخاصة من يقرأ رد الشيخ عبد العزيز يجد تقديره وتبجيله للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهكذا يجب أن يكون العلماء. الثالثة وهي إضافة مسائل الفرعية أيها الأخوة، نعم السنة يجب أن نحرص عليها لكن لا تكون محل الاختلاف ومحل الشجار، أي لا تصل إلى قلوبنا. من حق أي عالم أن يبين ما هو مقتنع به، فالشيخ عبد العزيز وضح ما ثبت لديه من السنة، والشيخ ناصر الألباني كذلك وضح ما ثبت لديه من السنة، والخلاف قديم لكنه لم يصل إلى قلوبهما ولا إلى مواقفهما ولا إلى ما بينهما من ود وتقدير واحترام حتى توفي رحمهم الله، وقد توفي في فترة متقاربة كما تعلمون رحم الله الجميع.
ونظره إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
بالنسبة أيها الأحبة للنظر إلى موضع السجود، إذا كان الإنسان واقفا في الصلاة فهو ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان جالسا فإنه ينظر إلى إصبعه الأيمن كما أشار العلماء في ذلك. أما بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف، وقد أشار إلى أنه مرسل فهو ضعيف، ولكن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع أو وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وهذا صحيح كما في الإرواء. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة لم يغادر بصره موضع سجوده، قالت حتى فرغ منها ولم تفصل لا في القيام ولا في غيره، والتفصيل الذي أشرت إليه ذكره بعض العلماء وبعض الفقهاء. ثم أيضا كلام الإمام أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، وقد ورد عن عدد من العلماء وعدد من الفقهاء ومن السلف أن الرجل ينظر إلى موضع سجوده. ولأنني وعدت بالاختصار فلا أريد أطيل أكثر من ذلك، لكن لفت نظري أحد الأخوة أرسل لي سؤال وقال لي إذا كان في موضع السجود زخرفة أو غيرها، فأقول له إن كان يؤثر في صلاتك فلو صرفت بصرك إلى ما لا يؤثر في صلاتك فلا حرج في هذا، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم.
وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا الحديث ابن مسعود ضعيف، حديث ابن مسعود يقول عنه أنه ضعيف، لكن هنا القاعدة أيها الأخوة في كل أركان الصلاة وفي كل هيئة الصلاة كما ذكرت لكم سابقا الوضع الطبيعي، إلا إذا جاء دليل خاص، يعني يعطيكم قاعدة تسهل لكم كيف تقف وكيف تسجد وكيف تركع وكيف تقف، أي كيف تعتدل، كله الوضع الطبيعي الذي ليس فيه مشقة ولا خلاف عن الوضع الطبيعي ولا تكلف، إلا إذا جاء دليل يخصه، مثلا إذا جاء دليل الجلوس في التشهد الأول كيف نجلس، هذا دليل، وفي التشهد الثاني إذا كانت رباعية كيف نجلس، هذا دليل، في صف القدمين وهو ساجد دليل، استقبال الأصابع القبلة دليل، وهكذا. فإذا جاء دليل يبين هيئة ما يكون عليه المسلم في الصلاة فيؤخذ به، وإلا فالمرجع في ذلك للوضع الطبيعي والاعتدال الطبيعي والسجود الطبيعي والمجافات الطبيعية وهلم جرة. هذه قاعدة تريحكم في فهم ماذا تفعلون، والله أعلم.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم.
أما الصفة فصحيحة، ليس لحديث الذي رواه أحمد لأن هذا ضعيف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن لحديث أبي حميد المتقدم وهو في البخاري أيضا، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا في البخاري وهو الحجة في هذه المسألة. نعم.
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد.
هذه مسألة طال الخلاف فيها أيها الأحبة. أولا بالنسبة للحديث فمختلف في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه الألباني حديث وائل بن حجر، وبينما الشيخ عبد العزيز صحح الحديث أو ما إلى تصحيحه في فتاواه رحمه الله ورحم الله الجميع. المسألة هل يبدأ في وضع الركبتين عند السجود أو اليدين؟ نحن لا نتكلم عن الوضع غير الطبيعي، أي لكبير السن مثلا، كبير السن مثلا لا يستطيع أن يضع ركبتيه، لا بد أن يضع يقدم يديه، لكن نتحدث عن السنة والوضع الطبيعي. اختلف العلماء في ذلك بناء على الحديثين، فمن العلماء من قال إنها تقدم اليدان، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، وليقدم هكذا اللفظة، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. أذكر أن في ذلك رسالة صغيرة طلعت عليها قديما للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله، بالإمكان الرجوع إليها وهي جميلة جدا ومخرجة لهذا الحديث. وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا إنه يقدم ركبتيه قبل يديه. ما الدليل؟ دليل وائل بن حجر الذي قلت لكم صححه بعض العلماء، والدليل الثاني هو الحديث ذاك، الحديث هو حديث ابن عمر أنه نهى أن يبرك بروك البعير، وأن ابن عمر وأبي هريرة في من حديث البلوغ أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك المرء كبروك البعير. قالوا إن بروك البعير انه يقدم يديه قبل ركبته. فالحديث نفسه نص في تقديم الركبتين على اليدين. اما اللفظة التي وردت في الحديث وهي انه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فقال العلماء انها انقلاب في الحديث، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه. قال العلماء ان هذا الحديث انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، والصحيح انه وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يستقيم مع النهي عن البروك كبروك البعير. لانه اذا قدم يديه قبل ركبتيه فانه برك كبروك البعير. ولذلك فالجمهور على انه تقدم الركبتان قبل اليدين، وهذا ما اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من العلماء وافتوا به. هذا ايجاز مختصر لهذه المسألة والسبب في الاشكال الذي حدث فيها، والراجح انه انقلاب على الراوي انقلب لان اخره يتعارض مع اوله، والله اعلم.
وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم.
نعم تفضل. واضح، هذه صفة واضحة. نعم ما في اشكال.
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.
هذا الحديث ضعفه بعضهم وبعضهم قال إنه حسن. نعم.
وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة.
هذه كل الأحاديث صحيحة، الحديث هذا والذي قبله كل أحاديث صحيحة والصفة أيضا صحيحة. نعم.
ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدم.
ذكرت أن حديث وائل بن حجر فيه ضعف وبعضهم صححها كما أشرت إلى ذلك. نعم. وممن أشار إلى تصحيحها قل إشارة حيث استدل به ولم يضعفها الشيخ عبد العزيز رحمه الله.
وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه.
هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم.
وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود.
وهذا أيضا ضعيف، فما دام الحديث ضعيف فالأمر واسع، سواء اعتمد على ركبتيه أو اعتمد على يديه. عندما نقول إن الحديث ضعيف فنقول الأمر فيه سعة، إن تيسر لك تعتمد على يديك أو اعتمدت على ركبتيك، لأن أحيانا الاعتماد على الفخذين أو الركبتين فيه تكلف وقد يكون فيه مشقة. فما دام لم يصح الحديث فلا إشكال عندنا في هذا الموضوع، فما يتيسر إن اعتمدت على يديك أو على فخذيك فالأمر فيه سعة. بقيت هنا مسألة هي جلسة الاستراحة قبل أن نواصل. جلسة الاستراحة طبعا ورد فيها كما تعلمون حديث صحيح، وحديث مالك بن حويرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي حميد الساعدي، وهي أحاديث ثابتة وثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ولذلك لكن اختلف العلماء فيها، فممن ذهب إلى أن جلسة الاستراحة مستحبة هم الشافعية، وأنكرها الحنفية وبعض الحنابلة، وأنكرها الحنفية وبعض الحنابلة، وتوسط بعض الحنابلة فقال تفعل عند الحاجة فقط جمعا بين الأدلة. بالنسبة لمشايخنا وعلمانا فالشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى الأخذ بها دائما، إلى سنية جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة أنه بعد أن يقوم من السجدة في الثنائية أو الرباعية إذا قام من الأولى أو الثانية يجلس قليلا جلسة يسيرة ثم يقوم. هذه جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة، فالشافعية استحبوها، الشيخ عبد العزيز يرى استحبابها دائما، والشيخ محمد رحمه الله وبعض الإخوان قال إذا قلت محمد قد يختلط علينا مع غيره، ولا أدري يختلط مع من، معروف أن إذا قلت الشيخ محمد فالمقصود الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فيميل إلى أنها تؤخذ عند الحاجة. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عندما كبر سنه وثقل لحمه، فهي عند الحاجة، ولعل هذا أقرب وجمع بين النصوص والله أعلم، لعل هذا هو الأقرب. ومع ذلك فأقول لكم أيها الأحبة، لا شك الحرص على التزام السنن مطلوب، ولكن لا تكون محل خلاف ولا نقاش ولا جدال، فمن فعلها فهو على خير، ومن لم يفعلها فهو على خير. بقيت مسألة يسيرة، الذي يريد أن يجلس جلسة الاستراحة هل يكبر من السجود ثم يجلس ثم يقوم، أو يقوم من السجود ثم إذا رفع قياما كبر؟ لما في تكبيرتين، انتبهوا، ليس هناك تكبيرتان، تكبيرة واحدة فقط. فقد سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله فقال لي إنني أكبر إذا قمت نهضت، قال ويتأكد في حق الإمام، لأن الإمام لو كبر إذا رفع من السجود ثم جلس كثير من المأمومين لن يجلس جلسة الاستراحة، فما الذي يحدث؟ سيقومون قبله، فيتأكد بحق الإمام إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة أنه يقوم من السجود بدون تكبير ثم يجلس، فإذا قام للركن، لأنه لا يزال يعتبر قيامه من السجود حتى يصل إلى القيام في قيام، فقط راحة حتى لا يسبقه المأمومون، وهذا هو الأقرب والأعدل حتى لا يقع الخلل، لأنه لو جلس كثير من المؤمنين بل أكثر المؤمنين لا يجد جلسة الاستراحة، فسيسبقون الإمام. هذا ما يتعلق بجلسة الاستراحة وأعدل الأقوال فيها والله أعلم. والذي كما قلت يترجح لدي هو ما اختاره الشيخ محمد رحمه الله ورحم الله الجميع، هو أن يأخذ عند الحاجة، إذا كنت يوم من الأيام إنه متعب أو تريد أن تطبق السنة، الإمام يريد أن يطبق السنة، وبعضنا يريد أن يطبق السنة بين فترة وأخرى حتى يتعود عليها، أو متعب أو كبر سنه أن يأخذ بها، أما مطلقا فلا أخذ به، وإن كان يراه بعض العلماء كالشافعية ورجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله. نعم.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد رضي الله عنه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
اللفظين الأولين صحيحان، اللفظان الأولان لفظان صحيحان، وأما الأخيرة الجملة الأخيرة فضعيفة. نعم. وأما المعنى فصحيح. نعم.
والتورك في الثاني لقول أبي حميد رضي الله عنه فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري.
موضوع التورك اختلف فيه العلماء خلاف طويل، ولولا أنني أخذت بالذات هذا اليوم بالمنهج الاختصار لفصلت فيه، وإن جاء مناسبة أو إجابة على سؤال يمكن أن أعود إليه، لأن بعض العلماء يرى التورك فقط في الجلسة في التشهد الأخير من الرباعية فقط، وهو الذي مشى عليه المؤلف، وهناك من يرى التورك في كل تشهد أخير سواء كانت رباعية أو ثنائية، ما دام التشهد الأخير فيتورك، ومنهم من يرى التورك في كل تشهد، ومنهم من يرى التورك في التشهد الأول لا في الثاني، وخلاف العلماء معروف في مثل هذه المسائل وكل له دليله، ولكن الأرجح أن التورك هو في التشهد الأخير فيما فيه تشهدان، يعني في الثلاثية والرباعية، هذا هو الراجح. أما التشهد الأول فلا يتورك، إنما ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وكذلك ما فيه تشهد واحد كصلاة المسافر القصر أو صلاة الفجر أو السنن، والله أعلم.
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
الحديث صحيح والصفة صحيحة، ما عندي تعليق عليها إلا إشارة إلى موضوع تحريك الإصبع. هذه أيضا مع أنها مسألة يسيرة يمكن البعض كتب فيها رسائل، ومختصر الأقوال فيها ثلاثة أقوال، هذا أقول أهم الأقوال. قيل إنه لا يرفع ويحرك إصبعه إلا عند ذكر الله عند التشهد، وقيل إنه يحركها عند كل دعاء، وقيل إنه يستمر في التحريك طول التشهد الأول والثاني، وهذا هو الأقوى والله أعلم، أنه يستمر في التحريك في التشهد الأول والثاني. لكن هل تبقى أيضا، هذا خلاف، هل تبقى مرفوعة والتحريك عند التشهد أو يستمر في تحريكها؟ والذي يترجح لدي أنه يستمر في تحريكها دون أيضا استمرار أحيانا يكون لافت للنظر، إنما تحريك معتدل يحرك إصبعه تحريك معتدل، لأن كل التشهد الأول والثاني من ذكر الله جل وعلا، وهكذا تحمل الأحاديث. وهذا الذي يظهر لي أنه أرجح الأقوال. ومع ذلك لو أن أحدا أخذ لم يحركها إلا عند التشهد فقط، أو حركها عند الدعاء كما قال بعض العلماء وهي أدى عدة مواضع، فالأمر واسع ويسير والله أعلم.
والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه، لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود.
الحديث الأخير، أولا هذا الحديث ضعيف وهو من رواية سمرة لا من رواية جابر، في وهم من المؤلف، هو من رواية سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وليس من رواية جابر. المسألة كما ذكر المؤلف، لكن انظروا إلى دقة العلماء. أولا أن الإنسان لو سلم دون أن يلتفت فسلامه صحيح، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل. لو أن إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت بنية الخروج من الصلاة، فهذا سلامه صحيح. ثانيا أنه لو التفت دون أن ينوي السلام فلا حرج، لأن هذا مما يكره في الصلاة وليس مما يحرم كما سيأتي، وعند الحاجة لا يكره. يعني لو أن إنسان وهو يصلي التفت يمينا أو شمالا كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يكره، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا للوادي وكان يلتفت هل جاء أو لا. أما بدون حاجة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فهو مكروه، فهذه أيضا دقة أخرى. أما كلمة المؤلف قال إن كان الرد على الملكين أو على من معه، فيعني يقول لو رد إنسان السلام فإنه لا حرج فيه، بينما معروف أنه كما في سؤال ابن عمر لبلال رضي الله تعالى عنهم أنه سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على أصحابه، فبين له أنه كيف يرفع يده ولم يذكر أنه كان يرد سلاما، إنما يشير إلى اليد. بعضهم قال يوافقه في السلام في قلبه يعني دون أن يرفع صوته، والله أعلم. هذا ما يتعلق بصفة الصلاة. وأريد فقط أختم بقاعدة سبق أن ذكرتها لكم لكن أؤكدها هنا لأنها تضبط لنا كثير من المسائل. فنقول ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. وانظروا المقابل لها، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. القاعدة متقابلة، ما وجب في الفرض وجب في النفل، يعني الفاتحة واجبة في الفرض إذن هي واجبة في النفل إلا بدليل، وما صح في النفل صح، يعني ما جاز عفوا، يعني ما جاز أي في النفل جاز في الفرض إلا بدليل أنه خاص في السنة. هذه القاعدة تضبط كثير من المسائل العلمية، فأعيدها باختصار حتى يكون بعض كتبها بدقة. ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. مثال القيام واجب في الفرض لكنه لا يجب في النفل، لماذا؟ لأنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس في النفل، وما جاز في النفل نقول جاز في الفرض إلا بدليل. يمكن نأخذ المثل نفسه، يعني نقول الجلوس في النفل يجوز لأنه خاص في النفل ولا يجوز في الفرض لوجود دليل على عدم جوازه في الفرض إلا عند الضرورة أو الحاجة. هذه قاعدة تسهل لكم كثير من المسائل التي ترد عليكم. فمثل صلاة على الراحلة، ذكر العلماء لما ذكروا صلاته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دليل أنها تصح الصلاة على الراحلة في النفل ولا يصلي عليها المكتوبة إلا في الطائرة إذا وجب الوقت، يختلف الوضع، أو كان في سفينة الأمر يختلف، أما إذا كان بإمكانه أن ينزل فلا يجوز، نعم، سواء في السيارة أو الدابة أو غيرها، نعم. فإذا هذه القاعدة، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ما بعد ذلك، والله أعلم. هذا صاحب سيارة يقول كامري أخضر عين كاف طاء 346. الأخ يقول الذي قد أغلق عليه السيارة يقول إنه عنده موعد لأهله في المستشفى. فيا أحبة الكرام، ونذكر دائما بهذه المسائل، وأكرر على أهمية هذه القضايا وإن كانت جزئية. يا أخوة الكرام، أهل الشر انظروا الآن كيف يشنون حملة على الأخيار والصالحين، لأنهم يجدون مثل هذه التصرفات التي لا تليق. كيف يليق بمسلم أن يغلق بسيارته على سيارة أخيه؟ قد يقول أقيد جاء للدرس مثلي، طيب لنفرض أنه جاء للدرس، لكن قد يريد يبقى جزء من الدرس ثم يخرج. وقد يكون مثل هذا الأخ جاء للمستشفى، وقد يكون طرأ له طارئ، وحتى لو لم يكن ذلك كله لا يجوز أن تغلق على أخيه، ليست وقفة المسلم. المسلم يجب أن يوقف الموقف المناسب، والحمد لله نحن في مكان يا أخوة الكرام يصل عدد السيارات قبل أن نختار المسجد، ولذلك ميزة هذا المسجد الذي لم ينتبه لها البعض تعدد المواقف، يصل لأكثر من 1000 سيارة، بل يصل إلى 1500 سيارة، بس يتعدى الإنسان قليل، وأكثر لخطواته وأكثر لأجره. فيا أحبة الكرام، بعض تصرفات بعض الأفراد تستغل، والآن هجمة شرسة في الصحافة والإعلام على تصرفات أفراد، فلا نقلل من تأثير هذه التصرفات على الإنسان. فهذا الأخ عنده موعد في المستشفى ومع أهله، فأقول لهذا الأخ صاحب السيارة كامري أخضر عين كافة 346 أن يخرج. وهذه مشكلة أخرى، بعد سيارة أخرى يقول سيارة داتسون غمارة ألف كاف ميم 172 ألف كاف ميم 172. أطلب من أخوين أن يتكرم بالخروج بفتح المجال لهؤلاء الأخوة الذين قد أغلقوا عليهم إن كانوا معنا. أيضا هذا نقول إن كانوا معنا، يعني أيضا لا نستطيع أن نجزم، قد يكونوا في مكان آخر وقد يكونوا في المستوصف أو غيره، لكن أقول إن كانوا معنا فبقاؤهم إثم، ويأتمان بجلوسهما ويجب أن يقوما ويوقف سيارتهما في المكان المناسب. فانتبهوا ذلك دائما أخوان، وهي حالة نفسية، أنا رأيتها حالة نفسية. لو تعديت 50 متر 60 متر وجدت أماكن واسعة، أحيانا أنظر بعض الناس ينتظر ربع ساعة حتى لعل واحد يخرج، ولو تعدى ما تعدى 2 أو 3 دقائق وما شاء أصح له وآجر له وأفضل له وأوسع له. لكن سبحان الله الشيطان يوقع في هذه المسائل، فانتبهوا لها. بارك الله فيكم.